بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وشكر الله مسعاه. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم
الله. بارك الله فيكم، نرحب بكم أيها الإخوة مرة بعد أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. نسعد بتلقي ما لديكم من أسئلة واستفتاءات، ونعرضها على ضيفنا في هذه الحلقة لتسمعوا ما يتيسر طرحه وما يفتح الله عز وجل على ضيفنا به. باسمكم جميعا نرحب به بضيفنا، حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله.
نسعد بتلقي أسئلة الأخوة والأخوات. معنا متصل هنا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال يسأل يقول: أنا فضيلة الشيخ كثير الهم، وينتابني هم عظيم حينما أشاهد ما يحل بالمسلمين من نكبات سواء هنا أو هناك، أحيانا يقلقني ذلك ويقعدني في عن عملي، وتسوء معه أخلاقي مع أهل بيتي لهذا المصاب الجلل الذي يحل بالمسلمين سواء في فلسطين أو في سوريا أو في غيرهم من بلاد المسلمين. نقول انعكس ذلك على نفسي، هل هو من الهم المحمود الذي أؤجر عليه، أم ماذا أفيدون فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، الحقيقة يعني أجيب جوابا مختصرا على هذا السؤال، أو اختصار هذا الجواب هو أن هذا ليس من الرحمن، وقد يكون من الشيطان بالحقيقة، أو النفس الأمارة بالسوء، أو الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان.
نعم.
لسبب من الأسباب، أنا أقصد أن يصل هذا الأمر إلى حد النزق في التعامل مع الآخرين. أما الهم فلا شك أنه يعني إن شاء الله عز وجل، لا نحكم على شخصي هو، لكن بالجملة أن هذا علامة على إيمان الإنسان، ولهذا ثبت بالحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا هم، فيه هم يهتم أي من الهم، فهذه لا شك أنها علامة على الإسلام وعلامة على الإيمان، مدام أن الباعث لهذا الاهتمام أو حتى هذا الهم أو حتى هذا القلق الذي يساوره هو لأجل ما يراه من أحوال المسلمين، لأن هذا قد تختلط عليه أحيانا، ولا نريد أن نفسد على الناس حقيقة نياتهم، لكن هذا من باب تصحيح النية، تختلط عليه أساه وقلقه من مصيره هو ومن حاله، لا سيما إذا كان لمثل هذه الأحوال تداعيات خطرة قد تؤثر على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم والبلدان المجاورة، فهنا يدخل حظ النفس فقط. لكن بحمد الله عز وجل، الغالب الأعظم السواد الأكبر من الناس في هذا هو أنهم يهتمون لهم، بل بعضهم يتمنى أن يكون معهم ليموت معهم مدافعا عن أعراضهم وعن أموالهم وعن أنفسهم، وهذا بحمد الله عز وجل هو أكثر أحوال المسلمين لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هو الحقيقة المحمود، لكن أن يصل هذا الأمر إلى أن يفقد حق الله عز وجل أو يضيع حق الله عز وجل مع قرابته، فيصير فيه نزق مع زوجته ومع أولاده ومع زملاء في العمل ومع رؤسائه ومرؤوسيه، كله يقول لأن احنا نعيش هم الأمة الإسلامية. هذا لا، أنا لا أشك أن هذا من الشيطان.
نعم.
لأن لا يمنع أن يكون عند إنسان مزيج من الجدية، بل وحتى أحيانا من الروح، حتى روح المرح مثلا في عمله في بيئته، في ويكون عنده أيضا من الهم مع تذكر لأحوال المسلمين ما لو وضع على جبل لنهد. فهذا هو الذي يحسن بالمسلم، أولا يصحح نيته وأن لا تختلط بغيرها من حظوظ النفس.
نعم.
الأمر الثاني ألا يصل به هذا الهم كما ذكر الأخ السائل إلى تضييع حقوق الله عز وجل، سواء كان هذا لأخ مسلم من زميل أو صديق، أو كان لزوج أو زوجة أو أب أو أم من أوجب الله عز وجل طاعتهم أو حسن عشرتهم. ولا ريب الحقيقة أن ما يصيب المسلمين هو مثار للهم، ومن لم يهتم بهذه الحالة فالحقيقة في قلبه شيء.
صحيح.
والشعور بحمد الله وإن كان متفاوت، الشعور الذي يشعر به المسلمون هو على هذا المعنى، لكن المطلوب الحقيقة مع الشعور هو البذل، هو البذل، البذل بالرأي، والبذل بالمادة، والبذل بالجسد لمن يستطيع أن يذهب، لا سيما في أعمال الإغاثة وأعمال الدعم الخلفي لأولئك الذين يغيثون إخواننا في المناطق المنكوبة. فهذا هو جزء من العمل بالحقيقة، هو جزء من الهم. أما أيضا أن يكون هذا كل هم موجود لكنه لا يفعل شيئا أبدا تجاه هذا، لا يبذل ماله، لا يشير برأي لأصحاب الرأي وأصحاب المال أيضا وأصحاب القدرات لرفع معاناة إخواننا، فهذا شعور كاذب الحقيقة. يعني قد يضع الإنسان في قلب الإنسان ثم
يكتفي به.
نعم، يكتفي به عن العمل. والله
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي مجموعة من المتصلين، نبدأهم بالأخت الكريمة نادية من الجزائر. تفضلي. تفضلي أخت نادية.
ألو.
تفضلي يا نادية.
ألو.
نعم.
ألو.
تفضلي يا نادية. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي نادية وتفضلي بطرح السؤال.
سألي الأول يا شيخ، بالنسبة للأذكار، أذكار الصباح والمساء، إذا قلت أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد المغرب، هل هذا وقت صحيح؟
أذكار الصباح بعد الفجر؟
أيه، أذكار المساء بعد المغرب.
طيب، السؤال الثاني.
بالنسبة للأذكار بعد الصلاة.
نعم.
تسبيح وتكبير وتحميد.
نعم.
إذا زدت ولا نقصت.
طيب.
شو يعني؟
طيب. في سؤال آخر يا أختي الكريمة. شكرا لك يا أبو سارة من العراق، تفضل. أبو سارة.
ألو.
تفضل يا أبو سارة وخذ الصوت إذا لديك، تفضل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحب نوصل تحياتنا لكم وللشيخ ولكافة القائمين على هذا البرنامج، جزاكم الله خير.
حياك الله يا مرحبا أبو سارة.
الله يحييك. السؤال الأول بالنسبة للمشاركة عندنا هنا بالانتخابات اللي بالعراق، هل هي حلال أم حرام؟ علم نفس الوجوه متكررة ونفس المشاكل ونفس يعني الفساد اللي بالبلد مستشري، فهل يجوز المشاركة بالانتخابات؟ وهل يعني نتخذ من شخص إسلامي أم علماني؟ مع العلم كنا من أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
طيب، سؤال ثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للذهاب إلى الجامعة، إحنا ما زال موضوع في يعني خاصة المناطق أكو طائفية، وإحنا غدي بدنا يعني نعلم أولادنا أو إحنا بالنسبة للصلاة في الجامعة، لكن ما زال موضوع الطائفية والقتل والأهل السنة والجماعة، فكيف يعني نصلي بهم البيت أم ماذا؟
طيب،
هذا السؤال الثاني.
طيب،
بالنسبة للسؤال الثالث، أحداث الذي الجارية بالفلوجة والقتل العلني لأهل السنة والجماعة، يعني إحنا موقفنا شنو بالنسبة لباقي المحافظات؟ هل نقدر نشارك معهم ندافع عنهم أم نبقى متفرجين أو كيف ندعمهم؟ جزاكم الله خير على على هذا البرنامج، وبارك الله سلامنا عندكم ولا شيء.
شكرا يا سيد الكريم، بارك الله فيك. آسيا معي من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا آسيا.
حفظكم الله جميعا يا شيخ.
آمين.
من فضلكم سؤال، لدي سؤالان إذا تكرمت.
تفضلي يا أختي.
لدي السؤال الأول، أختي شقيقتي لما توفي لها ابنها يعني عندما بلغ السنة قامت بصنع طعام للفقراء والمساكين فوزعته على بيوتهم. قررت منذ ذلك الحين فعل ذلك كل سنة، أي كل ما يمر كل ما يلحق اليوم الذي توفي فيه ابنها تصنع له طعام يعني كصدقة، علما أنها تتصدق في سائر أيام السنة، وإنما هل هذا لا يدخل من باب التخصيص؟ سؤالي الثاني من فضلكم.
تفضلي.
العفو، العفو، تعلمنا أن المسلم يعفو عن أخيه المسلم عن من ظلمه، تعلمنا ولله الحمد، ولكن كيف لا نعفو عمن استمر في غيه وظلمه؟ كيف ذلك؟ أنا رد عليه رغم كبريائه وظلمه ولا يعترف بخطائه أصلا، كيف نتعامل معه يا شيخ؟
نعم،
هل ننتصر لأنفسنا أم ماذا؟ طيب. بارك الله فيك،
بارك الله فيك يا أختي آسيا، شكرا جزيلا لك. يا أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
كيف حالك؟ كيف أموركم؟
الله يبارك فيك، حفظك ورعاك، تفضل يا سيدي.
الشيخ لنا مساك الله بالخير، الله يحفظك.
حياكم الله وبارك فيك. الله يحفظك،
الله يبارككم يا شيخ.
آمين، تفضل يا أستاذ.
سؤالين بارك الله فيك. الأول، الحبر اليسير الذي على اليد هل يمنع الوضوء؟ بارك الله فيك. والسؤال الثاني، في حديث الجمعة من غسل واغتسل، أريد القول الصحيح فيها شرح من غسل واغتسل.
طيب،
جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أول شيء بعلق على سؤال أختنا آسيا، لأن أنا كنت بسأل زي السؤال هذا، أن كيف نعفو عمن يكون مداوم على نفس خطأه ولا يعترف بخطأه، ولا لأن إذا عفونا وصفحنا عنه يتمادى في الخطأ ويزيد. عندي سؤالين.
تفضلي.
الأول، السؤال الأول، كيف الصغار إذا نأمرهم للصلاة، إذا دخل الطفل سن السابع أو إذا خلص 7 سنوات، نفس الشيء بالنسبة لعشر سنوات نضربهم عليها لعشر، هل إذا دخل العشر أم إذا خلص العشر؟
طيب، سؤال آخر أختي.
إيه، بس بالنسبة لصلاة الضحى، إذا صلينا وما انتبهنا للوقت وبعدها كذا بخمس دقائق أذن الظهر، هل الوقت هذا يعني من الوقت المنهي عنه؟ الواحد يعني منها أنه يصلي فيه.
طيب،
وش ونحن يعني نأثم بالشيء هذا إذا كنا ما انتبهنا؟
طيب، شكرا يا عماد عزيز، بارك الله فيك. أبو طيف معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو طيف.
أخنا أحمد لي 3 أسئلة واستفسار.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأخذ القرآن هنا عن الصلاة المكتوبة، أحيانا يعني صلاة الفجر تروح علينا أو صلاة العصر، وأحيانا نصلي وأحيانا تروح علينا.
نعم.
هل ندخل داخل الحديث هذا أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة لمصرف الراجح، أنا خلت منهم قبل فترة سيارة.
نعم.
عندهم الوعد بالتملك أو العقد هذا.
نعم.
حكمه المتاجر الوعد بالتملك يقول جائز وكذا.
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أخوي أنا مرضى علي، أنا عندي مسابقة للطلاب في المدرسة، مسابقة أذكار الصباح والمساء، هل إذا أخذنا بعض الأذكار وتركنا بعضها يجوز الفعل هذا أو لا؟
نعم.
الاستفسار الله يرضى عليك، يعني بالنسبة لطلبك يا أخ أحمد قبل فترة بالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الطريفي، هل سوف نراهم
قريبا او لا؟ باذن الله تعالى. نحن طبعا تواصلنا مع سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، والشيخ لانشغاله وارتباطه احيانا في مثل هذا الوقت مع التلفزيون السعودي يعني قد يتعذر مثل هذا الامر، وما زال التواصل مستمرا. الشيخ عبد العزيز له اطلالات معنا في هذا في عموم برامج الشبكه، له إطلالات إن شاء الله تعالى، هناك محاولات لأن يكون معنا هو وغيره من أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا البرنامج. أشكرك أبو طيف، بارك الله فيك. أبو طيف معي. أبو عبد الله من الجزائر تفضل. تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من الحكم مع شريك أو شخص بالثلث، مثال الشريك الأول يشتري شاحنة والثاني يسوق الشاحنة عن العمل ويأخذ الثلث، ما حكم هذا العمل؟
عفوا تعيد إيضاح هذه الصورة، ما حكم؟
ما حكم العمل مع شريك ما أو شخص بالثلث؟
بالثلث؟
إيه، الشريك الأول يشتري مثلا، الشريك الأول يشتري شاحنة والثاني يسوق الشاحنة ويبحث لها عن العمل ويأخذ الثلث.
طيب
والسؤال الثاني،
نعم،
ما الحكم حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه للميت كل عام ويكون بنيه الصدقه ويجمع لهذا الجيران والأصحاب ويقرأون القرآن بنيه الأجر للميت؟
نعم.
والسؤال الثالث، عندنا الدوله تعطي قرضا بنكيا للشباب والفائده تدفعها الدوله، ما حكم هذه المعامله؟ مفهوم؟
مفهوم يا سيد.
شكرا،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة. هنا الأخ الكريم والأخت الكريمة نادية من الجزائر تسأل، تقول إذا قلت أو ذكرت أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد صلاة المغرب، هل عملي هذا صحيح؟
إذا اقتصر المسلم على بعض الأذكار فعمله صحيح إن شاء الله عز وجل، لأن هذا قد ثبت في الواجبات في قوله صلى الله عليه وسلم، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان هذا في الأوامر الواجبة فكذلك أيضا في الأوامر المستحبة، والصحيح أن الاستحباب حكم تكليفي مثله مثل الحكم مثل الوجوب أيضا، كلها أحكام تكليفية، فمن جاء ببعضها جاز ما لم يكن الشيء غير قابل للتجزئة، مثل الصلاة مثلا ما يأخذ جزء من الركعة مثلا ونحو ذلك، وكذلك ما رتب عليه الأجر بتحصيل عدد معين، فمن أراد هذا الأجر حصل عليه، لكن من لم يستطع أو أصابه حاجة إلى الانصراف ونحو ذلك ثم أتى ببعضها دون البعض فله بعض أجر هذه العبادة بإذن الله عز وجل.
الحمد لله.
لا سيما أنها تتجزأ مثل الأذكار، ممكن الأذكار يكون بعضها مثلا 10 أنواع من الأذكار أو أكثر أيضا، فهو أخذ منها 2 أو 3، فهذا حسن لا بأس بذلك. وأما التسبيح والتهليل مثلا بعد الصلاة فهو الصحيح أن له صيغ متعددة، منها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10، كل مرة 10 يعني مجموع 30، المجموع 30، أو أن يقول كما ورد في المشهور في حديث أبي هريرة وهو أن يقول لها 99 مرة وتمام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل. فأحيانا بعض العبادات، العبادة الواحدة التقريبا هي أنواع، وأحيانا هي أقسام في الحقيقة، ممكن أن يقول بعضها وأن يدعى بعضها الآخر والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كذلك لها سؤال آخر تقول عن أذكار الصلاة التسبيح التهليل والتحميد، لو زاد الإنسان فيها أو نقص.
بالنسبة للنقصان لا يحصل الأجر مترتب في هذه الأحاديث لمن نقص عن ذلك، وإنما يحصل له بعض ذلك الأجر، لكن لا يقال بأن العمل غير مشروع وغير صحيح، كما ذكرنا من أنه بعض العمل وقد أتى منه ما يستطيع. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سارة من العراق يسأل عن المشاركة في الانتخابات، خاصة يقول أن الوجوه متكررة ويعني المشاكل كذلك مستمرة، فكيف نعمل والحالة هذه؟
يعني أنا أجيب جواب إجمالي لأن السؤال إجمالي أيضا، ولا يؤخذ في الأجوبة الإجمالية، وإنما تعطي توجيه لطريقة التعاطي مع هذه المسائل بالطرق الشرعية. الجواب الإجمالي أن هذه القضايا خاضعة للمصالح والمفاسد. طيب، من يقدر المصالح والمفاسد هم أهل الخبرة بالدين والدنيا، ما يكفي أن يأتي فقيه أو طالب علم أو محدث ليتكلم في موضوعات السياسية وهو لا يحسنها، وكذلك لا يصلح أن يأتي إنسان لا يدل للشريعة مطلقا ولا يعرف مصالحها ومفاسدها وأيضا يتكلم في هذه المسائل. فالمطلوب هو من عرف، لا سيما أن أمور سياسية وعرفنا أن المناط هو المصلحة والمفسدة، فليحكم فيها أهل السياسة الذين يدينون للشريعة، ولو لم يكن أيضا فقيها وعالما، بل الفقيه هنا هو من يعرف الأمور السياسية ويعرف المصلحة والمفسدة في هذا. يعني أحيانا قد تقتضي المصلحة أن يعني يرشح حتى من الطائفة الأخرى ما دام شخصا معتدلا وسيأتي بدلا عنه في هذه الدائرة وفي هذه المدينة شخص آخر من نفس الطائفة أيضا مثلا، فهنا مصلحة لأن المفسدة متحققة من هذا، فأنت تختار حتى هذه الطائفة التي ربما كان لها دور أو لبعض أهلها ليس للكل، لا تظلم هذه الطائفة بفعل بعضها، فيكون له من النصرة والمعونة هنا ما لا يكون لغيره. وكذلك أحيانا في بعض الأماكن يكون أحيانا قد يكون ليبرالي أحيانا لا يؤمن بالشريعة لكن له من النفاذ والقوة، يأتي مع الشخص مع الليبرالية قد يكون أيضا طائفيا، طائفي عرقي يعني بسبب العرق لا بسبب أنه يدين بدين هذه الطائفة، فيختارون هذا على هذا لأن لا سبيل بينهما. لكن إذا كان المجال لسني صالح عابد قانت عارف بأحوال السياسة، وهذا شرط مهم ليس مجرد كون الصالح، في مقابل هؤلاء لا أحد يجادل بأنك لا يجوز أن تنتخب هؤلاء في مقابل هذا. فلاحظ أنني أعطيت فقط أمثلة سريعة قد تجيز حتى انتخاب غير المسلم وحتى انتخاب من لا يدل للشريعة، ما دام أنه كما يقول ابن تيمية في نحو هذه المسائل يكون فيه نصرة للمؤمن الضعيف وكسر للفاجر القوي، وهذه من رعاية هذه المصالح. وكان من أحسن من كتب في مسائل السياسة الشرعية هو ابن تيمية رحمة الله تعالى. هذا نتكلم على الإجمال، التفصيل أن نرجع إلى أهل العلم العارفين بهذه المسألة، أهل العلم بذلك وهي المسائل السياسية، بشرط أن يكون يعني له دينونة للشريعة ومذعنا لها حتى ولو لم يكن فقيها أو عالما أو داعية، بل هذا هو تخصصه، يعرف ماذا تحتاج هذه الأمة، ماذا يحتاج هذا التوجه والمنهج السليم ليبقوا ليثبتوا ليستمروا ليحافظوا على كينونتهم. فهذا هو عمل الساسة في الحقيقة أكثر منه عمل الفقهاء المنقطعين للفقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول الذهاب إلى المسجد يمثل يعني إشكالية عندنا، حيث نرغب في أن نذهب إلى الصلاة هنا في بيوت الله عز وجل ونعلم أولادنا الصلاة، ولكننا مع هذا الوضع الطائفي المشحون نخشى على أنفسنا وأولادنا.
نعم، ما دام أن المكان مخوف وفيه إشكالات ويغلب على الظن ولو بدرجة يعني معينة أنه يحصل أذى، وحتى لو لم يعني مجرد الخوف الحقيقة والوجل والتربص والتوجس الذي يصيب الإنسان بمثل هذه الظروف، الشريعة الحقيقة أذنت بترك صلاة الجماعة لشيء هو أقل من هذا في الحقيقة، مثل المطر الذي يبل الثياب بسبب الأذى والحرج الذي يلحق الإنسان من الخروج، فما بالك بأن يكون هذا شيء يتعلق بالنفس ويخشى على الولد ويخشى على النفس ويخشى على المال في أماكن قد يغلب على الظن أن يقع مثل ذلك الشيء فيها، فلا أرى حرجا مطلقا، بل هي الحقيقة من أعلى درجات الحرج في مثل هذه الحال، هي أعلى من الدرجات التي أذنت الشريعة فيها بترك الجماعة. فإذا غلب على ظنهم ذلك ولو بدرجة معينة، ما يلزم القطع واليقين، يقين هذا يمكن أن يتحقق، لكن غلب على الظن ولو بدرجة يعني يسيرة فهذه تغليب، جاز له أن يدع صلاة الجماعة لهذا السبب، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بانا تقول فتاة جامعية توفي والدها ووالدها ووالدتها موجودة حية، من المسؤول عنها مع وجود أخ شقيق أخ غير شقيق أكبر ومتزوج وأخ أصغر منها شقيق غير متزوج،
من يزوجها ولا
من المسؤول عنها؟
وهي جامعية، يقول
جامعية ولها أخ غير شقيق كبير وكذلك أخ شقيق أصغر منها.
المرأة حيث لا أب لها وهي غير متزوجة هي ولية نفسها، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء مطلقا، يعني هي الولية على نفسها وعلى مالها، ما الذي بقي؟ ما بقي شيء للزواج.
نعم،
ولاية الزواج بمعنى أن يوجد رجل يزوج، وأيضا أن يكون بطلبها ورضاها، أن يكون بطلبها أو برضاها.
نعم،
فإذا ليس لأحد ولاية على المرأة في هذه الحال، يعني الذي يقول ولي أمر المرأة ما فيه ولي أمر المرأة، حتى الزوج ليس وليا عليها في نفسها ومالها، لكن الله عز وجل جعل نظام الأسرة أن تطيعه، لكن هو ليس مسؤول عن نفسها ولا عن مالها أيضا إلا في حدود ما أوجب الله عز وجل عليه في 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 نفسها، مثل العلاج مثلا، وحتى بعض الفقهاء لا يرى أن يجب عليها أن يعالجها، لكن الصحيح أن هذا من أدنى درجات العشرة بالمعروف، فيجب عليها أن يعالج. ما الذي بقي؟ أن نقول ولي أمر، ما في فرق بينها وبين أخيها.
نعم،
ولا أعرف أن الفقهاء يختلفون في ذلك، بل وصدرت أحكام قضائية بهذا الأمر حين أراد الأخ أن يتولى عليها وأن يقصرها وأن يحدد مكان سكنها وأن يفعل. هنا له أن يحتسب عليها إذا خشي عليها وخشي منها إذا ظهر منها شيء. فإذا ظهر كانت عند الحاكم أشبه بالإخبار والاحتساب، وله حق أيضا في أن لا يظهر من شيء يسوءها ويسوء أسرتها بسبب ذلك. وما عدا ذلك فليس لأحد على المرأة السلطان.
نعم.
إلا كما ذكرت الأب حق الطاعة، حق الطاعة بالمعروف أيضا، والزوج حق الطاعة في محيط الأسرة فيما لا حرج فيه أيضا، ولا يسمى أيضا وليا عليها لا على نفسها ولا على مالها، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
يعني بمعنى أنه ليس له أن يتحدث عنها، حتى الأب يذهب يبيع ويشتري ويتكلم باسمها ويقول قالت، إذا جاء الأب قال ابنتي قالت قلنا أحضر وكالة، فهل هذا الأب صار وليا على نفسها وعلى مالها؟ الجواب لا.
نعم.
ليس له ذا، هذا هو الأب. وكذلك الزوج إذا قال زوجتي تريد أن تفعل كذا أو تبيع وتشتري، ما قبل الكاتب العدل والموثق أن يأخذ. أين الولاية إذا على النفس وعلى المال حتى يقول ولي أمرها؟ ليس لها ولي أمر.
نعم.
هي في الحقيقة هي ولية أمر نفسها، ويحكمها دين الله عز وجل كما ذكرنا في حق طاعة الأب في هذه الحال، وطاعة الزوج فيما أوجب الله عز وجل عليها طاعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم. قد يعني المسؤول عنها مثلا في النفقة وغيرها، هل يتحمل الأكبر؟
هذه واجبات، هذه ما هي الواجبات؟ تجب للناس على للمرأة، والواجبات تجب للمرأة على الناس أيضا. الحقوق هنا الأصل فيها التكافؤ والتساوي. ما لم يرد في الشريعة الشيء يجعل للمرأة أحكام خاصة وللرجل أحكام خاصة.
نعم.
فهنا نقول حتى الأب يجب عليها أن تنفق على أبيها، أليس كذلك؟ فصارت هي ولية على نفس أبيها وعلى ماله، يجب عليها موظف والأب فقير، يجب عليها وجوبا أن تكفيه، ويجب عليها أن تزوجه، ويجب عليها أن تستأجر له، كل هذا واجب على البنت.
نعم.
وهي بنت، ليس فقط الذكر هو الذي يجب عليه ذلك. فهنا ليس هناك في هذه الحال ولي أمر بالمعنى المعروف عند الناس عند العامة، لكن بالمعنى الشرعي فيه ولي نكاح، وفيه من أوجب الله طاعته وهو الزوج، من أوجب الله طاعته وهو الأب، وهكذا.
قد يقال مثلا أن هذا الشخص أو هذا الأخ مسؤول عن أختي في رعاية شؤونها في تسيير أمورها،
لا بد أن توكله على ذلك. لا أحد من الفقهاء يقول بأنه يعطى سلطة من الله عز وجل بأنه يتصرف عنها. إذا كان الأب قلنا يطلب منه في المحكمة وكالة، وكذلك الزوج لا يقبل أن أحد يتصرف عن المرأة بأي حال من الأحوال، ما في الصورة إلا حالة فقد العقل، وهذه للرجل والمرأة.
صحيح.
لا فرق في ذلك. كذلك الصغر أيضا للذكر والأنثى إذا كان صغيرا يتولى عليه وصي تنصبه المحكمة، أو وصي جبري وهو الأب. هذه الولاية الجبرية عند الأب، والله أعلم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. آسيا من الجزائر تقول لها أخت توفي ولدها من سنوات، وكلما حال الحول أقامت مأدبة وتصدقت بهذه المأدبة ودعت لمن يتناول هذا العشاء والغداء، مع أنها يعني تتصدق صدقات أخرى في السنة كلها في سائر السنة.
يعني هي تصنع الطعام وتنوي الأجر للميت.
للميت نعم، كل سنة كل حول.
هذا يعني هذا لا بأس، لا بأس
في وقت وفاته.
نعم. في وقت الوفاة.
كل ما حل الحول على وفاته.
نعم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا نوع من الاحتفال، لأن فيه القصد للزمن وفيه الاجتماع. نعم. وفيه أيضا صنع الطعام، وهذه سمة العيد يعني، حتى وإن كان في حال الوفاة. فهنا وقعت البدعة هنا في الحقيقة بقصد الزمن، والزمن لا يجود قصده لا في فرح ولا في ترح، لا في تذكر حالة ميت، ولا في أيضا في حالة ولادة أو مناسبة جميلة ونحو ذلك. الشريعة منعت القصد إلى شيء لا يعقل له معنى على التفصيل.
نعم.
وما ظهرت فيه الشريعة بإيجاد شيء لا يعقل له معنى التفصيل كان له معنى التعبد، حتى وإن كان الإنسان لا يستشعر التعبد كما يظن بعض الناس، وأنا لا أريد العبادة بهذا.
نعم.
أنا لا أريد العبادة مثل المولد النبوي، أنا لا أقصد أنها عبادة مثل الصلاة، لا، أنت قصدت إلى الزمن. يا أخي احتفل بمولد النبوي واجمعهم في أي وقت، اجتماع في رجب وشعبان ممتاز، هذا اجعل مؤتمر، اجعل ندوة، اجعل، لكن لا تربطها بزمن يتكرر بتكرر الأزمان، سواء كان يعني يقصد به الاحتفال. فهذا مقصود الحق. لا يقول أن أيام الأسبوع هي أيضا احتفال، لا، أيام الأسبوع هو زمن معقول المعنى لتحديد الوقت. ما يمكن تقول أنا السبت والاثنين والثلاثاء إلا إذا كنت تريد أن تكرر الدرس،
نعم،
أما في الشمال النبوية ونحوها. أما ما يقصد به اليوم في السنة فإن كان له معنى معقول، مثلا هذا يقع في أوروبا وأمريكا، لا يحصل الاجتماع إلا في عيد رأس السنة مثلا حتى تجمع الناس في الإجازة. أنت ما قصدت رأس السنة، هو عيد ميلاد المسيح، ومع ذلك نقول تجمعون فيه. لماذا؟ لأن هذا وقت الفراغ، فيه ندوات ومؤتمرات تقام في 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 أيام الأعياد النصرانية، ما نقول لا تجتمعوا في أيام العيد. لماذا؟ لأن القصد معقول وهو الإجازة، القصد إلى الإجازة،
نعم، وليس إلى مناسبة.
لكن هذا يوم 12 مثلا ربيع هو قد يوافق إجازة ويوافق عمل ويوافق، فمع ذلك يلتزمون بهذا ولا يتقدمون ولا يتأخرون.
نعم.
ومثله هذا، هي تصنع طعام وتجعل الفقراء، لا تجعل مأدبة التفاخر، تصنع طعام في حي فقير وتقسم الطعام، تقسم الطعام عشان السلال الغذائية، لا تجمع الناس.
ولو تغيرت موعد يعني السنة هذه في سفر السنة
لا بأس، لكن لا يكون عمل خيري إذا كان مأدبة يجتمع فيها الأغنياء وقد يمنع عنها الفقراء أحيانا.
نعم.
نسمي هذا صلة للميت، هذا مو بصلة، الصدقة ليست للأغنياء.
بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ تقول العفو ورد في الحث عليه وفضله، وكذلك ندبت الشريعة إلى أن نعفو عمن أساء علينا وأساء لنا، لكن هناك يعني من يستمر في ظلمه وعدوانه، هل يسري على ذلك العفو عنه؟
نعم، العفو شامل في الحقيقة، من أراد أن يعفو ما لم يترتب على عفوه زيادة من الإجرام في حقه هو، فيخشى على نفسه ويخشى على ماله فقط. والغالب الأعظم الحقيقة من العفو هو حالات انقضت ليس لها تأثيرات لا عليه ولا على غيره، بل أحيانا العفو قد يؤدي إلى نوع من الرجعة المجرم والظالم والآثم الذي أخطأ بحقنا، فهذا له أثره أن يعفو، فيكون هذا بإذن الله عز وجل له أثره على الإنسان. فلذلك نقول هو باقي على أصله، نقول في حالات ربما نادرة إذا عفى عنه، مثلا خرج من السجن وهو يعلم أن هذا الرجل فيه مشكلة ومتعطش الدماء، ثم تعفو عن تدري أنت يغلب على ظنك هذا ليس مجرد خطأ عارض، هذا لا يجوز. لكن هذا متى يقع هذا حتى تعرف أنت حاله وتعرف ماذا سيكون من أمره؟ الله أعلم.
لكن فيما دون ذلك، مثلا في زوج يخطي على زوجتي أو زوجة تخطي على زوجها أو أخ يخطي أو زميل يخطي على الآخر وتعفو عنه مرة بعد أخرى، وبالتالي استمر هذا الأمر و يعني لا يرعوي عن ظلمه واعتدائه على من
لا لا، هذا نعم باقي على الأجر، الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا يستحب لك، ما نقول يجب، مو واجب عليه أن يفعل هذا، لكن هذه مقامات التحكم في العواطف والإرادات. في الحقيقة أن يتحكم الإنسان في عواطفه وفي إراداته ثم يعفو، هذا هو الأصل، وهذا الحقيقة لا تكاد تجد ملة وديانة سماوية ولا حتى شرائع أرضية ولا حتى في أقوال الحكماء من جميع الملل والنحل إلا ويرون العفو منزلة عليا.
نعم.
ولهذا ما ساد الناس إلا بهذا، ولهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللي هو العفو. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يسأل الحبر إذا وقع على الجسد الإنسان هل يمنع وصول الوضوء؟
الحبر الحقيقة في أكثر أنواع، على سيما الحبر السائل، وكذلك الحبر الجاف أصلا قليل وبسيط. نعم. الحبر هذا عنصر لطيف لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثلها مثل الحناء مثلا، ومثلها مثل العناصر اللطيفة التي لا تسد مسامات الجلد، هذه لا يعني يشغل نفسه كثيرا ويوسوس في أمرها، فهذا يفسد عليه عبادته وقصده، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بنت المجد تقول فضيلة الشيخ والدتي تعبت من أخي هداه الله حيث أنه لا يؤدي الصلاة وخاصة صلاة الجمعة، ويحتج بأنه مرهق من عمله ولا يستطيع أداءها.
نعم، الحقيقة لا يجد الإنسان عذر لنفسه في ترك صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. شوف لاحظ جعلها طبع. هذا من أخطر الأمور ترك الجمعات، وهذا قد أجمع عليه علماء الإسلام بلا خلاف من الإجماعات القطعية على وجوب شهود الجمعة في المساجد، لا يستثنى من ذلك إلا المريض والخائف كما ذكرنا في أحوال أمنية استثنائية، وأما هذه الحال فلا يجوز له ذلك، ويجب أن يتحامى على نفسه وأن يذهب. وأعظم الإثم هو الطبع على القلب. لكن بالنسبة لهذه الأم الحنون الرؤوم الحريص على طاعة الله عز وجل، يكفي إذا نصحته وأيقظته عند قبيل صلاة الجمعة بوقت كاف، يكفيها هذا وقد برئت ذمتها، وتستمر على ذلك على الله عز وجل من يهديها، وتستمر بالدعاء، فدعاء الأم مقبول ومستجاب، نسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إلى الطريق.
اللهم بارك الله فيكم. أبو عبد العزيز يسأل في حديث الجمعة من غسل واغتسل.
الحديث صحيح طبعا، الحديث في سنن أبي داود وغيره، لكن ليس معناه، ربما يسأل عن ما اشتهر وقاله وذكر في بعض أظن شروح الحديث، من غسل أي من جامع، فغسل يعني جعل زوجته تغتسل.
نعم.
كأنه غسلها، كأنه غسلها بيده، لأنه أجبرها على الغسل واغتسل هو، لكن هذا ضعيف لأن بقية الحديث ترد هذا المعنى، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب.
نعم.
هذا كله من باب التأكيد الحقيقة والجناس اللغوي.
نعم.
وفيه من البسط، فيه من البسط أحيانا في 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 موضع الذي لا يكون موضع للإيجاز، يطرب له السامع ويكون له أثر في نفس الإنسان أكثر، وهذا مقصد من مقاصد الأحاديث النبوية في التنوع في طريقة العرض.
نعم.
ولهذا قال العلماء بأن الصائم يخرج إلى الجمعة وهو ما غسل. نعم. واغتسل، اغتسل بس ما غسل.
نعم. لو كانت على هذا المعنى،
لو كانت على أحسنت، لو كان على، وكذلك الأعزب مسكين.
نعم.
يعني جمعنا عليه عزوبية مسكين ومع ذلك أيضا نقول هذا مالك الأجر التام لأنك ما غسلت. صحيح. هذا كله غير صحيح،
وبحاجة إلى إيضاح بقية الحديث، مشى ولم يركب.
يعني نعم نعم، يقول مشى، طيب مشى، طيب مشى هي غير ولم يركب.
نعم.
لا، هذا نوع من الجوانب الأدبية، هو يعني يراد بها من البسط في صياغة الكلام، وليست معناها ما ذكروه من هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد العزيز، تقول كيف نأمر أو متى نأمر، متى يبتدئ أمر الصغار في الصلاة والضرب عليها؟ هل هو من تمام السابعة أو من دخول الطفل السابعة أو العاشرة أو الخروج من العاشرة؟
لا، هو عند دخولها إذا أطلقت مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع.
نعم.
فمن دخل السبع صار ابنا للسبع، واضربوهم عليها لعشر، فإذا دخل في أول العشر صار ابن عشر حتى لو لم يكملها، هو ابن عشر الآن. يعني الحديث ليس مقصودها الشيء الحدي بالضبط، يعني هو
توجيه،
مقصود توجيه نعم، وتربوي وإعداد. ولهذا قال اتفق العلماء بأنه لا إثم على الصغير في ترك الصلاة، ما عليه إثم، ولكن هذا التوجيه المقصود منه هو التربية، والتربية المقصود هو في وضعها الأخير. لا يعقل ولا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يبدأ بضربه ويستطيع أن يتلطف له ويعطيه الأوامر التربوية والتحفيز والابتسامة واللطف، ثم ينتقل إلى نوع من الحث والحزم في تعليمه، ثم ينتقل إلى الضرب الخفيف الذي لا يؤثر على نفسيته أيضا، والله أعلم.
وعادة لا يحتاج الطفل لذلك إذا بدأ معه مثل
هذا. صحيح.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد الرحمن الماجد يسأل حكم شراء كلب الحراسة للحاجة فضيلة الشيخ.
نعم، اختلف العلماء، العلماء متفقون على جواز اتخاذ الكلب حيث يعلم للحراسة ويعلم للصيد ويعلم بعد أن يتخذ، لا أعرف في هذا خلافا، لكن اختلفوا في بيعه وشرائه إذا علم. والصحيح أن التعليم له قيمة وله فائدة زائدة، وبعضها بوليسي وبعضها للشم وبعضها لقيادة العميان وبعضها للحراسة وبعضها أنواع، حتى الكلاب فصائل، كل كلب فصيلة يكون لها أحيانا وظيفة مهمة تختلف عن مهام الكلاب الأخرى، فإذا دربت وعلمت كانت القيمة في التعليم الحق وليست في الكلب.
صحيح.
ولهذا جاء في الحديث عن النهي عن قال إلا كلب صيد، وهو حديث جيد ودل عليه أن كل كلب حتى الحراسة وحتى أي شيء يفيد الإنسان فهو داخل في هذا المعنى والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد العزيز، تقول أحيانا أنا أصلي الضحى ما أعتبر الوقت إلا أني صليت قبل الدخول أو قبل أذان الظهر بخمس دقائق.
ما دام غلب على ظنه أنه صلى قبل أذان الظهر فقد يعني افتتح الصلاة وأداها في غير وقتها، وذلك يجب عليه.
عفوا يا شيخ، تقول أنا يعني كاني صليت في وقت نهي، صليت صلاة الضحى في الضحى. نعم في قريب من أذان الظهر ولم أشعر يعني الوقت إلا بعد أن انتهيت.
لا لا حرج عليه، ما بما أنها صلت في هذا الوقت وغير قاصدة ولا تعلم حتى عرفت أنها في وقت الزوال، كان المفترض أن تتوقف عن الصلاة كما في حديث عمرو بن عبسة ثم أقصر عن الصلاة. إنسان لا يصلي في مثل هذه الأوقات، لازم هي أوقات النهي المغلظة وهي نص دقيقة تقريبا أو دقيقة بالأكثر.
نعم.
ليست طويلة، لو إنسان يقف بس حتى تزول الشمس من الساعة 12 أو 12 تزول اليوم يصبر حتى 12 دقيقة بس خلاص زالت الشمس.
الحمد لله. نعم. بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو طيف في سؤاله الأول يقول حديث من يأخذ القرآن وينام عن الصلاة والوعيد في ذلك، يقول أحيانا يعترينا مثل هذه الأشياء أن ينام الإنسان عن صلاة الفجر أو غيرها نتيجة لغلبة النوم عليه.
نعم، إذا غلب النوم على الإنسان فلا حرج عليه، لكن مو غلبة النوم دائم. يعني بعض الناس يجي من سفر ومرهق ومتعب ثم الساعة تضرب ثم لا يحس بشيء، هذا لا حرج عليه. ولا ثبت في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، وهذا ليس على إطلاقه أيضا.
نعم.
وإنما المقصود هو من عرض له هذا الأمر، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قد مشى طيلة الليل فنام، وقال لما بقى الفجر وقت قليل قال من يرصد لنا صلاة الفجر، فقال بلا أنا، فنام ونام معهم من شدة الإجهاد فما أحسوا إلا بحر الشمس يعني بعد ما طلع الوقت، فقال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة.
نعم بارك الله.
نعم
أحسن الله إليكم. معي متصل محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ أحمد الله يرضى عليك.
تفضل.
عندي سؤال عن طال عمرك.
تفضل يا سلام.
السؤال الأول، طال عمرك امرأة توفي والدها وهي أطفال أعرف لها يعني حفظتها بعيد من على يعني أنا كنت أسأله يقول أنا والله ما أدري أنا أرجع للفخذ الفلاني أو أرجع لي، هو معروف من جماعتنا معروف، بس وبعدين طال عمرك تبى تسوي المسكينة الحين ما له، هو توفي ما أدري من اللي عقد له اللي تولى عقدها وراح لها من قاضي والقاضي يدلشبها من اللي تولى عقد نكاح يا شيخ.
هذه امرأة
هذا واحد.
لا تفصلنا بهذه يعني ما
كيف يا شيخ؟
امرأة توفي والدها
ايوة.
نعم.
وهي ما لها ما يعني ما نعرف لها اقرب عصبة، هي لها جماعة لكن ما نعرف القريب لوالدها ما نعرفه.
طيب
هذا يقول انها انهم ان هي قربني، هذا يقول لا الثاني يقول
يا قربني غير مرة الحين تبغى تزوج ما تزوجها. طيب. تسمع إجابة القاضي. ألم تزر القاضي يعني
إلا جت عند القاضي، بس القاضي ما لها مشكلة على الحين.
طيب السؤال الثاني
يعني كيف اللي يعقد لها وش يقول؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
يعني لو جاء أقرب العصبة وقال يعني وش يقول؟ يقول ابنه عم ما يبدأ عم أو يقول موكلتي أو وش يقول في العم؟
تسمع إجابة. تسمع إجابة.
هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ كثرة الولايم كثرة المدح، يعني الإنسان يمدح عشان يعطيه فلوس بدي قصيد ولا بغيره، هل يجوز هذا الشيء؟ يجوز إنك تمدح إنسان وأنت تعرف إنه ما يستحق المدح بقصيدة أو شيء في وجهه؟ الرسول قدناها عن المدح يقول إذا رأيت المدح ضعف وجوه التراب.
والله المستعان.
أنت شرف هذه الآونة الأخيرة نبغى كلمة من أبا عبد الرحمن أبي عبد الرحمن جزاه الله خير للمسلمين. طبعا يروح يمتح لواحد ما يستحق شيء عشان
شكرا يا سيدي الكريم.
هذا السؤال شكرا. الله
بارك الله فيك. آمين. شكرا. معي في شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعد لكم فضيلة الشيخ. هناك شيء يا أستاذ مخرج؟ بارك الله فيك. هنا سؤال من الأخ أبو عبد الله من الجزائر يسأل عن أن رجلا اشترك مع رجل آخر واشترى حافلة وقام الآخر بتشغيل هذه الحافلة ويأخذ نسبة من الأرباح، جائزة هذه الشركة؟
نعم، هذه شركة من الشركات الجائزة، والأصل في العقود والشروط الحل. وكذلك يقول العلماء بالنسبة لما يستحقه الشريك مع شريكه الآخر بحسب ما يتفقان عليه، من غير مبلغ محدد، لكن بقدر ما يكون من النتاج والأرباح. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول بنك يعطي قروضا للشباب، الشاب لا يدفع، يرجع هذا المبلغ كما هو، لكن الدولة هي التي تتكفل بدفع فوائد هذا القرض.
هذه تحتاج إلى تأمل، لعلنا نؤجلها في وقت آخر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد يسأل عن امرأة يعني توفي والدها وليس لها عصبة معروفة، فمن يعقد نكاحها؟
حيث لا يوجد لها عصبة فهنا السلطان، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا في النكاح. نعم،
معمول فيه عندنا فضيلة الشيخ،
ومعمول عليه
يزورون المحكمة.
نعم، حتى لو امتنع
القاضي،
لو امتنع الأب أو الأخ عن التزويج من الكفء فإن القاضي يزوجها. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن كثرة المدح الآن، يمدح من أجل المادة، يمدح أناس ليس فيهم صفة من الصفات التي تستحق.
هذه من أسوأ العادات الحقيقة، وبها سقطت الأمم بالحقيقة، واضمحلت وضاعت على حسب مستويات المديح الذي يقع. كل هذا من الأخطاء مع الأسف، ولهذا قال احذوا في وجوه المداحين التراب.
نعم،
لا سيما حين ما يقع ثناء في موضع التحفيز والتشجيع على عمل معين، وإنما خطب وإطالات وقصائد مطولة وكذب وزور وبهتان. كل هذا من نوع من النفاق العملي الحقيقة. صحيح، نوع من النفاق العملي، ولا الحقيقة تزكى أمة ولا تخلد أمة، لا غرض لها إلا المديح. كلما كثر مال الإنسان ولا جاه ولا منصبه ولا مكانته ولا كرسيه، كيل له من المدح ما لا يستحقه. هذا كذب وزور وتضليل وبهتان للناس، لا يجوز، الله أعلم.
والكسب من خلال ذلك فضيلة الشيخ
يزداد الإثم بالحقيقة.
نعم،
لا سيما إذا كان يأخذ من المال العام، هنا يزداد الإثم، لأنه يمدح ليحصل به عن طريق هذا على الأموال، وهذا أيضا نوع من النفاق العملي ونوع من العبث أيضا بالثروات والمال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. علي العامر يسأل عن حكم تعدد النيات في العبادة الواحدة مثل الوضوء.
الوضوء ليس فيه تعدد، هو نية وضوء عبادة، وقصد مثلا لقراءة القرآن للغرض الباعث من الوضوء، قراءة القرآن، سنة الضحى، الوتر، الفريضة، لا فرق في الحقيقة بين هذا.
نعم،
لا فرق، النية هي الوضوء الشرعي. اللي يقابل الوضوء الشرعي ما هو؟ هو التعليم، يتوضأ ليعلم، هذا مو بوضوء.
نعم،
بس
بارك الله.
أما ما عدا مدام قصد الوضوء الشرعي فهو كافي في هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله ماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحياتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا